نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا روع.
لا 62 شعيرت أنت بعد اشتفقنا حنا اصلحك الله لا تغمع وجرح مرتين. أعطونا يا أخي النسخة الأصلية وريحوا.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
وهو ثقة ثبت معروف.
قال حدثنا سفيان
ثوري ثقة فقيه عالم ثبت. نعم.
عن أبي موسى
جهود.
عن وهب بن منبه
ثقة.
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان أفتتن.
هذا إسناد ضعيف لعلة من أبي موسى فلا يصح إسناده إنه لم يروي عنه غير سفيان ولم يوثقه غير ابن حبان. حبان يوثق المجاهيل في قاعدة غريبة جدا إنه يا أخي مدام مسلم ما عرفنا ما يخرب عدالته الأصل ثقة. طيب ما نقول شيء لكن الثقة ما يحتاج أن يضبط الأخبار أن في ناس ثقة في دين لكن ما يضبطون الخبر إلا الموجودين بينه. كم عصفوا وخلوا المشايخ يتكلمون في بعض شلون وفتن بين الشباب شاب متهور عجلة به ما يضبط الخبر ولا يحفظه مضبوط وربما يدخل شيء من الهوى فيرويه على صورة فيها تلبيس. فالمقصود أن الشخص اللي يكون دينه صحيح لكن ما يضبط الأخبار يقول أدركت مالك يقول أدركت كم 70 من أهل الصلاح لا يجوز أخذ العلم عنه أنه منشغل بالعبادة وحفظ القرآن وكذا وقراءة كتب الوعظ والدواء وما داء والدواء والسيرة النبوية وما أدري شلون انشغل على التأصيل العلمي بكتب الوعظ. نعم شغلوا عن تأصيل العلم الوعظ والكذا فبعد فترة يقوم ضعاف الحكام ضعاف التأصيل ضعاف. فليس كل من إيش كان ثقة في دينه صار ثقة في نقله. فإذا يقال لابن حبان الله يرحمه ويغفر له أنه ليس كل من كان كذلك يأخذ عنه الخبر كان يوثق المجاهيل من أجل ذلك ذكر العلماء ذكروه بالتساهل ذكروه إيش بالتساهل. طيب لكن الحديث له شاهد خرج ابن شيبة وأبو داود من طريق يحيى بن سعيد القطان من طرق عن سفيان وإن كان به لكن له شاهد ضعيف عند أبي هريرة في المسلم وآخر عند علي براء. ولذلك حسنه شيخنا الألباني حسن الحديث والحديث غاية في الأهمية في باب الآداب الشرعية غاية في الأهمية في الآداب الشرعية حيث أن النبي نصح في الأدب الشرعي مع العلم ألا يسكن البادية. هذا أدب مع العلم ليش؟ لا يسكر البادية يسكر الحاضرة. ليش أدب مع العلم هذا؟ أن يوجه لجهة التوجيه مما يدل على ضرورة طلب الشخص العلم ولازم الحلقات ترغيابه عنه من أي وجه. يا أبو جدايش من أي وجه غياب على حلقات وكذا وسكن البادية لأنه إذا صار إيش من بدأ في حديث آخر جفا سبب جفاؤه. طيب أهل العلم يعني وين يبدأ؟ أهل العلم سيكون في المدن لأن النبي نهى عن تعرق سكن البادية أمر بسكن المدائن لأن فيها سهولة العالم عالم في المدائن فيه الأغراض العامة اللي تسهل العيش. ابن عباس سكن الطائف سكن قبل مكة ما يعرف العلماء يسكنون مع الخيام كذا يروحون يرحل لأنهم يعملون بحديث النهي عن التعرب أو سكن البادية. أمرنا بشغل المدائن، فالمدائن فيها علماء فيها دروس. مسافر البادية وش يأخذ حكمته عن إيش؟
بقر والبقر.
طيب عنده خصومة بعيدين القضاء، أقول له خل شيخ القبيلة يفتينا. طيب شيخ القبيلة أول ما تسويه يجيب الخصوم ذريبين، حط المعدال، المعدال يجيب لك الوحي يعني، حط المعدال يشيلون الخناجر ويحطونها، سيحكم هذا الشيخ بالعدل يعني. سمونا معدال، سمونا شيء غير اسمه. ها وش سويت؟ قال وش سوى خسيس؟ نعم. جاء إلى الراعية فلانة بنت فلان، بعد ما بارت وانخرق الأرض ببولها نخلف لي هذه الخصومة بين ما كنت في الطائف قديم، مو يعني أحد الطائف بس نخلت لي من الضواحي. قال ويأتي بآلته ويدخلها في نفس المكان إلا بارت منه المرأة. شوف هذا، إذن مش الحل عشر من ذبل لأجل هذا العمل السيء ويلزم به. كيف عرفنا أن حكم إن لم ينفذ المعدال؟ نعم يهجره كل أقوى، لا أحد يكلم ولا يبايعه ولا شيء، صار حكم ملزم ولا حكم ملزم؟ حكم أهل العلم قضاء، أنهم يعرفون من العلم يعزرون به، فالجهل لا يعزرون، فيكون هذا الحكم غير ما أنزل الله وما أنزل الله، لأن الله أمر بالرجوع إلى أهل العلم من القضاة ولاة الأمر. فإذا رجع إلى غيرهم في التعزير وألزم حكم غير ما أنزل الله، ما عنده خلفيات علمية يقدر يوازن بها التعزير، جاهل فيصبح قول على الله بغير علم. فإذا التوجيه نبوي بطلب العلم بقوله ومن سكن البادية جفا، التقي مع الآية يشرح سبحان الله هذا الحديث، الحديث يشرح القرآن، هذا مثال أنه ممكن القرآن يشرح إيش؟ السنة، أي يشرحوا لك كيف. من سكن البادية جفا، وش وجه الجفاء يعني؟ صح أذكر بعض الأعراب قيتهم في هذا، كان حرمة راجعني والله بالعجرة، يعني العجرة المتينة يعني كسر لي عظم. النبي نهى عن هذا الضرب، له ضرب مبرح، ما درس، شوف الجفاء اللي فيه، كسر المرأة الضعيفة المسكينة. أي نعم، فيه جفاء، سببه الجهل. طيب، الآية تشرح هذا الحديث، الأعراب أشد كفرا، ليش؟ لأنهم أجدر أن يعلم حدود ما أنزل الله، لبعد من حلقات العلم. كنت أنذر الطالب اللي غيب عن حلقات العلم أقول لا تكون أعرابي في ثوب حاضر، ثوبك حاضر ما شاء الله ساكن هنا وسيارتك تجي وعملك هنا حاضر، لكن حقيقتك أعرابي إنك ما تخشى حلقات العلم متجافي، معنى أيام يصير فيك جفا، إنك ما تسمع قال الله قال الرسول، ترقق قلبك بالتفسير وتنور نوره بالعلم، حتى أهل بيتك سيرون أثر الجهل هذا فيك. كان يحضر كانت امرأة أذكر من سنين لا أذكر كم اشتكت لأهل بيتي عنف زوجها، زوجها من الأعراب يعني يسكن يسكن مناطق ذي النائية المسكينة تسكن معها، جو العمل هنا في جدة ما يرحمها، ضرب مبرح وشيء لا يطاق يعني. المهم استطاعت بحيلة أو جاءت حيلة معينة صار يحضر معنا تشوفه، لكن مو قريب من الحلقة تعرفون بعيد كذا قد بعيد واسمع من بعيد، والله درس ورا درس ورا درس ورا درس، بعد فترة ولعلها تشكر المرأة قالت لقد كف يده عنا. شوف لما صار اسمع العلم كيف تهذب، رق قلبه، كان يرفع يديه بطش، علم يرقق القلب ما يسوي جفاء. فلاحظت زوجته بعد غشيان حلقات العلم كيف كف يده كيف رق كلامه معه؟ ايش هالسحر هذا؟ العلم هو اللي رق القلوب، والجهل والبعد عن حلقات العلم ولد جفا وغلظة، كما كان الكفار قريش قبل أن يبعث لهم النبي. شوف لما بعث النبي كيف، كيف صاروا رقاء ويحبون من هاجر إليهم. أنا عندي زوجتين، كان ما في حجاب وقتها، شوف أحسنهم لك أطلقها وزوجك إياها. وين هذا؟ لا إله إلا الله. شوف كيف كان طباعهم، صارت العلم. فذلك انهى نفسك أن تسكن البادية، راود لا تسكن في مدينة مهما كان، لأن المدينة فيها في الغالب دروس علماء. وانتبه عند حضورك الدرس، فرق بين القاص اللي يحفظ معلومات ويقول لك إياه وبين العالم عنده تأصيل. لا تحضر عند أي أحد، لأن شوف كثير من الشباب ما يحسن اختيار الحلقة. طيب، ثم من اتبع الصيد غفل. أي والله صدق رسول الله، لأنه لحق الصيد يورث الغفلة عن الذكر، والغفلة عن الذكر تولد غفلة عن الأحكام، يصير ما يصلي الصلاة وقتها، يضرب البندق، يضرب البندق، أوه الصلاة ست إلا ربع بيد بعد 10 دقائق. شوف كيف حصل الغفلة. الصيد يورث إيش؟ الغفلة، لأنه يصير همته في ضرب المصيد هذا وقتله لنيل الطعام أو للبيع. فمن شجرة إلى شجرة، من تنظيف البارود، من هذه الهيئة تولد الغفلة. من اتبع الصيد غفل. لكن هل هذا يدل على تحريم الصيد؟ لا، على كراهيته من غير حاجة. تزول الكراهة متى؟ حاجة تزول. في بعض الناس لا يعمل من هذا الحديث، شوف متروس عنده الرصيد بالملايين ويروح 7 ساعات ويروح أحسن مطاعم ويأكل السماك اللي يبيها ولا يأخذ 6 ساعات سمكه وكذا، يعني زي الإلفة. فهذا يمشي يولد عنده غفلة. أما إذا صار لي حاجة فإنه يستمسك إن شاء الله قلبه عن الغفلة، لأنه يحتاج مع ما يشوبه من الذكر. وذاك النبي لما ذكر له كما عند الترمذي أو غيره أن رجل يربي حمام يعني ويطالع فيه، قال شيطان يتبع شيطان. قال النووي هذا فيه كراهة تربية الحمام، لأنه إذا اتبعته أصبح غفلة. كنت أجلس أنا شخصيا وأنا صغير في 11 أو 10 من عمري مع شباب مع فتيان في العمارة يطلعون السطح من قرابتي ومربين حمام، وشوف الغفلة، شوف الغفلة، سبحان الله، يتابعونها متابعة تغفل القلب، شيطان يتبع شيطان كما قال الرسول. وش رقاصي، وش قلابي، وش مصري، وش حجازي، وجي واحد كذا منتفخ سطره وكنا سبحان الله، ويتبعون الأشياء دي لينسون ذكر الله، ويكشفون عورات المسلمين، يطلع فوق يطالع حمامته، شوف شارك على تنشر غسيل، أعوذ بالله. أما تربية الحامل للذبح والأكل ما في مانع، لكن من غير أن يكون ذلك إطلاع عورات وخلط النيات في صحة التعبير. في شعبان في رمضان يقول تربي كلب أنت، وحاب الكلب صغير وشعر كذا وسلسال وما أدري شو، يقول إيش حراسة حراسة. هذا إدخال شعبان في رمضان، هذا إدخال شعبان في إيش في رمضان. تربي حمام، إي والله كل فترة أكل منه البساس، كل رطب صدقة. فلا يصلح الإنسان يعتذر عن الأحكام الشرعية تارة بالأكاذيب وتارة بخلط شعبان في رمضان كما قالوا التأويلات الفاسدة. ومرة السلطان افتته، شوف لا تسبوا أمراءكم ولا تخشوا، الوسط فلا تسب الأمير ولا تغشاه بحيث تحضر عنده مجالسه. ليش؟ لطلب الدنيا. احضر مجالسه للنصيحة، في قلبك النصيحة إذا كنت قوي عليها. لما تدخل شيئا فرضانا قال والله قصدي أنصح، وقصد أراضي وقصد الشفاعات وقصد، هذه فتنة، لأن فتنة. قال ابن القيم: ومنهم من يقول أنصح، يعني من نفس الضعف. قال: فإذا دخل مجلس الأمير فتح تمامه البوابات الضخام، سمع صلصلة السيوف والسمع والطاعة دام، فوصل يذكر له أحسن ما يعرف أو يكذب أيضا. لكن إذا كان قوي مثل الزهري ومخلص لدينه ومخلص لولية أمره ويذكر الحق بدليله بتوقير وأدب وينبه، فهذا الذي هو في أجل العبادات، وهي كلمة حق تقال عند سلطان جائر أو مذكر بسلطان عادل لكن نسي. فالمقصود أن المسلم يترك التأويلات الفاسدة، حرام عليه، يكون صادق مع ربه ينفعه ذلك في الثبات على دين. أن سوء الخاتمة تظهر على صورة ما كان يصنعه العبد، فنظر آخر حياته خاتمة سوء، خبيئة السوء كان يخبئها في الدين، فتظهر على صورة سوء خاتمة. اللهم أحسن ختامها واصلح قلوبنا وأعمالنا. آخر كتاب اقرأ صفحة كم سألت أبي؟
293.